قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإزخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإزخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو في خير النظرين، يعني أنه يخير بين شيئين، إما أن يقتص من قاتل موليه، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يأخذ الدية. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله وهي بلفظ قطعة من الحديث، بلفظ قطعة من الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني معناه أنه يختار وينظر في أمره وأمامه شيئان، إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يتنازل عن القتل ويأخذ الدية، يعفو عن القتل ويأخذ الدية دية المقتول. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، وأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل فسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها هذه النهار وإنها ساعتي هذه، لا يعبد لا يقطع شوكها ولا يعبد شجرها ولا يؤخذ قطعها إلا المنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن يودى يعني يعطى الدية، إما أن يعطى الدية يعني إذا رضي، وإما أن يقاد يعني بأن يقتص من القاتل إذا لم يرضى، إذا لم يرضى ولي الدم فإنه يقتص من القاتل، وإن تنازل عن القتل وأخذ الدية فإنه تدفع الدية له، وذلك إذا اختارها، إذا اختارها الولي ولي الدم. والمقصود من الحديث هو هذه الجملة. الحديث سبق أن مر مرارا، سبق أن جاء في كتاب الحج وجاء في غيره، وجاء هنا من أجل اشتماله على هذا الحكم الذي هو أن من قتل له قتيل عمدا فوليه مخير بين شيئين: إما أن يعفو ويأخذ الدية، ثم أن يعفو عن القتل والقصاص ويأخذ الدية، وإلا يعفو ويرغب أو يصر على القصاص فإنه يقتص من القاتل. وهذا كما هو معلوم لا يكون إلا في قتل العمد، يعني من قتل له قتيل عمدا، لأن الاقتصاص لا يكون إلا في العمد. وأما القتل خطأ فليس فيه إلا دية، لا قود فيه ولا اقتصاص فيه، وإنما الاقتصاص خاص بالقتل عمدا. قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير نظر، إما أن يودى أي القتيل، وإما أن يقاد إذا اقتص من القاتل قودا، هذا إنما هو في القتل عمدا، لأن القتل خطأ ليس فيه قصاص، بل هو منحصر في الدية، وليس للقاتل وليس الولي المقتول إلا أخذ الدية إذا أراد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يخير بين شيئين ينظر في أمره، إما هذا وإما هذا، إما أن يودع وأن يدفع له دية ويقبل الدية، وإما أن يقاد، يعني يقتص من القاتل الذي قتل موليه. وهذا هو الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث، وهو أن ولي الدم يخير بين هذين الأمرين. أما ما يتعلق بحرمة مكة وما إلى ذلك، فقد سبق أن مر في كتاب الحج
فقام رجل
من هي من قال له أبو جاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبة. وهذا الكلام الذي سمعه أمر أن يكتب له حتى يحتفظ به، وحتى يعطيه لمن يقرأ له هذه الخطبة التي اشتملت على هذه الأحكام. هذا مقصود من قوله اكتب يا رسول الله، يعني اكتب هذا الكلام وهذه الخطبة التي سمعتها اكتبها لي. فأمر أن الرسول أن تكتب له، وهذا أصل في كتابة العلم، وأن العلم يكتب. وأما ما جاء كما عرفنا في مضى من النهي عن الكتابة، عن كتابة الحديث، فهذا كان في أول الأمر، ثم ذلك رخص فيه. كان في أول الأمر لما كان القرآن ينزل، لما كان حتى لا يكتب القرآن بغيره، ولما جاء بعد ذلك أو مضى وقت، جاء الحكم بالدلالة على كتابة السنن، وأنه لا مانع من كتابتها. وهذا دليل أو هذا من أدلة الدالة على ذلك، لأن يعني قول الرسول اكتبوا لأبي جاه دال على جواز كتابة الحديث، بل على مشروعيته وأنه سائر، بل الأمر اقتضى ذلك، أجمعت عليه الأمة واتفق عليه الصحابة، ومنهم من كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، كما سبق أن مر بنا في كتابة العلم، من كتاب العلم، أن البخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث فيها الدلالة على كتابته، وما جاء من المنع منه فكان هذا في أول أمر ونسخ، واستقر الأمر على كتابته، بل الضرورة دعت إليه، وصار هو السبيل إلى حفظ العلم وتدوينه، لأن الحفظ يذهب بذهاب الحفظة، يذهب بذهاب حافظه. أما إذا كتب العلم ودون فإنه يبقى بعد موت الحافظ، بعد موت صاحب العلم إذا دون فإنه يبقى بعده ويحفظ بعده. وقام رجل وقال رجل يا رسول الله إلا بذكر، وقد جاء في بعض الروايات بين هذا الرجل أنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، إلا بذكر يعني استثنى، يعني تلقين هذا، إلا بذكر يعني طلب منه أن يستثني الإذكر، يعني أنه يقطع، قال أنه يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، قال أنه يجعل يعني بين اللبن حتى لا ينهار التراب، وكذلك أيضا يجعل في البيوت وفي سقوفها، يجعل في سقوف البيوت فقال يا رسول الله لديه خير، هذا يسمى الاستثناء التلقيني. الاستثناء التلقيني لأنه لما ذكر تحريم قطع الشجر قال يا رسول الله لديه خير، يعني يطلب منه أن يستثنى الخير. ومثل هذا ما تقدم في الحج العطف التلقيني، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغفر المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، والمقصرين لا يريدون منه أن يعطف المحلقين على المقصرين، قال اللهم عن المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله. لذلك يسمونه العطف التلقيني، وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني، لأنه قال إذا الإذكر يعني طلب منه أن يقول إذا الإذكر، طلب منه أن يقول إلا الإذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذكر. وذكر البخاري بعد هذا اختلاف في بعض الكلمات، وأن بعضهم رواية موجودة هنا حدث عن الدين، وفي بعض الروايات القتل يعني بدل الدين القتل حدث عنها القتل يعني حرم القتل فيها، والمقصود من القتل كما هو معلوم القتل بغير حق، أما القتل بغير حق كالقصاص فإن هذا سائغ في الحرم وفي غير الحرم، والحديث هذا يدل عليه لأن الرسول قال هذا وهو في الحرم، قال هذا عمدت من قتل له قتيل واضح أنه ظلم، يعني والأصل يعني العموم، وأيضا هو قتل بحق فلا مانع منه، لا مانع من حصوله في الحرم، وإنما الذي يمنع وإنما الذي أمره خطير في الحرم هو القتل بغير حق، وإن كان أيضا في الحرم أيضا شديدا وعظيما إلا أنه في الحرم أعظم وأشد، من حصول القتل والقتال في الحرم يعني ليس بالأمر الهين، وإذا في الاقتصاد قتل بحق في الحرم القتل قصاصا يعني هذا سائر، والحديث يدل عليه لأن من خطب بذلك وهو في مكة، خطب بذلك وهو في مكة عليه الصلاة والسلام عام الفتح.
ذكر مناسبة حق الفيل عن تحريم مكة، ايش المناسبة بين حق الفيل وتحريم مكة؟
بيان حرمة مكة وفضلها، وأن الله عز وجل حرك الفيل عنها، يعني مقصود الفيل الجيش الذي جاء بأبراهة ملك الحبشة من اليمن، وعند ذلك وكان معه فيل، والله سبحانه وتعالى حبس الفيل وأرسل عليه قرن أبابيل وأنزل في ذلك سورة من القرآن تتلى، فحبسوا عن مكة وكان قد جاء لهدم الكعبة، كان قد جاء لهدم الكعبة، فهذا يعني يدل على حرمتها وعلى عظم شأنها، وأن هذا الذي هم بهذا الهم فيها عاقبه الله عز وجل ومن معه بهذه العقوبة، حيث سلط عليهم طيورا تحمل حجارة تلقيها عليهم، صار تعذيبهم المعجل بهذا الذي حصل، وهو الحجارة التي تحمل الطيور التي تحمل الحجارة وتلقيها عليهم، يعني هذا فيه مقصود منه بيان حرمة مكة وعظم شأنها، وأن الله تعالى منع هؤلاء الذين أرادوا تدمير الكعبة وهدمها وقتل أهل الحرم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس والعفو عن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
ثم قال رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه إن القصاص كان في بني إسرائيل، كان فيهم القصاص موجود في الأمم السابقة، قد جاء في قصة الخضر موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام أنه لما أخذ الغلام وقتله أنكر عليه أنه قتل نفسا كفية بغير نفس، يعني من غير أن يكون يعني قاتلا حتى يستحق القتل، القصاص كان موجود في الأمم السابقة وموجود في بني إسرائيل، كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في قصة موسى مع الخضر والله عز وجل خفف على هذه الأمة فجعل القصاص والديع أنه يمكن التنازل عن القصاص إلى أصل الديع وهذا تفكير والله عز وجل لهذه الأمة لأن الديع لم تكن في بني إسرائيل وإنما كان فيهم القصاص فقط والله عز وجل جعل في هذه الأمة القصاص والديع إذا تنازل أهل القبيل أولياء القبيل عن القصاص إلى أهل الديع وهذا من التفكير لهذا جاء التفكير عن عباس رضي الله عنه هذه الآية وفي الآية اختصاص القتلى حر بالحر أحر إلى قوله في هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف من عفي له يعني من عفي عن القصاص وقبلت الدية أو تنوزل إلى الدية فعند ذلك الولي الدم يتبع بالمعروف يعني يطالب بحقه الذي هو الدية وذاك الذي عليه الحق يؤدي الذي عليه الحق وهم أولياء القاتل وهو القاتل وهو القاتل فإنه يؤدي بإحسان يعني أنه إذا تنوزل عن القتال عن القتل ورري بالدية فذاك يطالب يتبع بالمعروف يعني يعني يطالب بحقه وهذا الذي عليه الحق يؤدي بإحسان وهذا دال على ما ترجم له البخاري يعني ذكر الحديث الأول قتل قدر وربما هو بخير النظرين لأن فيه التنفيذ على القصاص على الدين وأنه يمكن أو أن الولي الدم إذا تنازل عن قصاص يعني يكون له أسيرة وكان هذا مما جعله الله في هذه الأمة حيث خفف عنهم وجعل القاتل يمكن أن يسلم من القتل إذا تنازل أولياء الدين عنه ورضوا للدية فالله تعالى خفف وشرع أخذ الدية عندما يرضى أولئك الأولياء القديم بأخذ الدية.
قال باب من طلب دم امرئ بغير حق. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق قدمه.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا يترجم في باب من طلب دم امرئ بغير حق يعني بيان حكم وقوله بغير حق يعني بيان أن ذاك لا محذور فيه بل هو سائغ وجائز الإنسان الذي يطلب أو يسعى في تحصيل الحق من صاحب الدم والقاتل الذي قتل ويستحق القتل فإذا طلب وسعى الدخول إليه فهو سعي بحق طلب بحق رسالة بحق أما إذا كان بغير حق فهذا هو الذي ترجم له البخاري وفيه هذه الخطوبة الشديدة وأن صاحبه أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله ثلاثة أي من أبغض الناس لأنه ورد الناس وصفوا بهذا الوصف وفيه منه أشد من هؤلاء وهو مشرك بالله عز وجل لأن هذا أبغض الناس والله مطلقا والمشرك بالله عز وجل لكن هنا نقول لها المعاصي من أهل المعاصي أبغض الله أبغض الناس الله يعني من أهل المعاصي التي يدين الشرك إلا فإن الشرك فوق الذنوب جميعا ولا يدانيه ذنب ولا يماثله ذنب لأنه الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز عنه وإن شاء عذبه في النار ولكنه إذا عذبه لا يخلده فيها أبدا الأباد وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة وكل من مات غير مشرك بالله عز وجل فلا بد وأن ينتهي إلى الجنة ولا بد وأن يخرج من النار إن دخله وقد لا يدخلها إذا عفى الله عنه وتجاوز عنه فلم يصله فلم يصله النار فندخله جنة النار الوحدة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، وهذا يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم وهو الميل والانحراف عن الجادة، وهذا يدلنا على خطورة المعاصي في الحرم، وأن المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي في الحرم، لأن يعني من يعصي الله وهو في مكان حرمه الله عز وجل جعله آمنا منع فيه أشياء تجوز في غيره لا تمنع في غيره، من عصى الله عز وجل فيه فهو لا شك أنه على خطر عظيم، لأن من يعصي الله عز وجل في الحرم أعظم وأشد ممن يعصيه بعيدا عن الحرم، ممن يعصيه بعيدا عن الحرم يعصي الله حول الكعبة، يعصي الله في هذه المدينة المباركة، وهما البلدان المحرمان، لأنه ليس في الأرض بلد حر إلا مكة والمدينة، ليس هناك بلد حرام إلا مكة والمدينة، هما المحرم من البقاع، حرمه الله من البقاع مكة والمدينة فقط، مكة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها إبراهيم عليه السلام، ومكة والمدينة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المعاصي في الحرمين خطرها عظيم، وواجب الحذر من الوقوع فيها والتلبس فيها، لأن من يعصي الله وهو بعيدا عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم، ليس كمن يعصيه في الحرم، ومن المعلوم أن من يعصي السلطان وهو بعيد عنه ليس في مجلسه أهون من يعصيه وهو في حضرته وفي مجلسه وفي وبين يديه، لأن هذا أخطر من هذا، وإذا كان هذا فيما هو مجاهد ومعاين بالنسبة للمخلوقين، وأن معصية السلطان بحضرته وبين يديه أعظم وأشد، فإن ما جاء في هذا الحديث أن هذا أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم ملحد في الحرم، يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم، وإن كانت المعاصي والإلحاد في أي مكان كان هو خطر وضرر وشر، ولكن إذا وقع في الحرم فهو أشد وأعظم وأخطر، ولهذا فإن العاقل يتوقع نفسه يقوم على حذر ويقوم على بصيرة وعلى يقظة، وأن المعاصي متفاوت، وأنها ليس فعلها في كل مكان على حد سواء، بل المعاصي في الحرم أخطر وأشد وأعظم من حصولها في الأماكن الأخرى. كذلك الطاعات لها شأنها، جاء في الحديث الصحيح أن صلاة فيها المسجد المبارك في ألف صلاة وغيره المساجد، صلاة المسجد الحرام هناك في مكة من 100,000، وهذا يدلنا على فضل الصلاة في الحرمين، والطاعات لها وزنها ولها أهميتها، والمعاصي لها خطورتها، أمرها خطير إذا وقع في الحرمين الشريفين. ومن المعلوم أنه لا حرم إلا مكة والمدينة، كما يقال عن مسجد الأقصى لأنه ثالث الحرمين، فهذا من الخطر الشائع، لأنه ليس ثالث الحرمين، ثالث المسجدين المشرفة المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليه، وأما ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين، لأنه ليس للحرمين ثالث، ما هناك حرم ثالث، ليس هناك حرم ثالث حرمه الله عز وجل، لا يقع شجرة ولا يقع صيد إلا مكة المدينة، هذه هي التي يمنع فيها، وأما هناك في القدس في مكة الأقصى يصاد الصيد ويقع الشجر لا مانع من ذلك، قوله ثالث الحرمين هذا من قطع الشارع، أقطع الشارع على أمير الحرمين ليس لهم ذلك، ما هناك حرم ذلك، لكن هناك مسجد ذلك معظم، وقيل ثالث المسجدين الشريفين وثالث المساجد الشريفة
نعم هي ثلاثة مشرفة لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث مساجد عندك الحرام ومسجد هذا مثل الأقصى وثالث المساجد الثلاثة المفضلة يعني ليس ثالث الحرمين لأن الحرمين ليس له مساجد مشهد في الحرم ومرتبا في الإسلام كلة الجاهلية ومرتبا في الإسلام كلة الجاهلية يعني ما كان من أعمال الجاهلية التي كانت تعمل في الجاهلية يأتي بها في الإسلام ويرتكبها في الإسلام ومن المعلوم أن مقصودا من ذلك ما كان غير مباح في هذه الشريعة أما إذا كان هناك أمور في الجاهلية ثم جاء الإسلام بشرعيتها وبالإبقاء عليها فهذه ليست سنة الجاهلية وإنما يكون في الإسلام وإن كانت موجودة في الجاهلية إلا أن الإسلام جاء بها وإذا مقصود من ذلك الذي ليس في الإسلام والذي ليس في الإسلام في شيء هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى وهذه الجملة ومرتبا في الإسلام سنة الجاهلية هي طريقة الجاهلية ومطلب
طالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه
ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه
كلمة مسلم ما هي ما قيد بالمسلم دم امرئ فقط
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه وقيد بغير حق حتى يخرج منه ما كان بحق يخرج منه ما كان بحق فإن هذا ليس لا محذور فيه بل هذا سائغ سائغ ولا مانع منه هو ما كان بغير حق وهذا هو المقصود من الترجمة من طلب دم امرئ بغير حق هذه الجملة الأخيرة وعلى الصنف الثالث من الناس الذين هم أبغض الناس إلى الله هم هو مطلب دم امرئ بغير حق ليحيق دمه يعني يتابعه يترصد له ويعمل الوسائل التي تؤدي إلى قتله وهو في ذلك مبطل ليس محقا أما إذا كان محقا كان صاحب دم فهذا لا يدخل لأن المفهوم يخرج من كان كذلك
قال باب العفو في الخطأ بعد الموت
أيضا فيه صفة البغض لله عز وجل أن الله تعالى يبغض ومتصفهم بصفة البغض ومتصفهم بصفة المحبة وجميع الصفات ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة تثبت لله عز وجل على ما يليق به من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تأويل وتحريف وتعطيل وإنما تثبت كما يليق بمولى سبحانه وتعالى وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين صفات المخلوقين لا تشبه صفات الله عز وجل وصفات الله تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق ببعدهم وافتقارهم والله تعالى لا يشبه المخلوقين في صفاتهم ولا يشبه المخلوقون يشبه المخلوقون وهو لا يشبههم بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
ثم عرض البخاري رحمه الله يكلم باب
العفو في الخطأ بعد الموت.
باب العفو في الخطأ بعد الموت. العفو في الخطأ بعد الموت يعني من ولي صاحب الدم من ولي قتيل لأنه لا يكون إلا كذلك لأنه بالنسبة ل لصاحب المقتول بالنسبه للمقتول او الذي اعطيه اذا شفي واذا عوفي انتهى يعني ما حصل القتل ولكن بعد الموت هذا هو الذي يظهر اثره ويكون له محل لان القتيل لو شفي ولو عوفي او الذي اصيب لو شفي لا يبقى لعفو الدين لأنه ما قتل، ما حصل القتل، ولكنه إذا حصل القتل ومات وثبت الحق لأولياء الدم عفوا بعد، يعني عفوا عن الحق الذي حصل بالموت، لأنه ما حصل القتل، ما حصل إلا بحصول الموت، لأنه قد يحصل الضرب ولكن لا يحصل معها قتل، قد يحصل الإصابة ولا يحصل معها قتل، تحصل الإصابة ولا يحصل معها قتل. قوله بعد الموت يعني من الولي، من الولي، لأن وكذلك أيضا القاتل المقتول أيضا قد يعفو إذا أصيب بجراح، يعني وقع الموت فيقول إنه عفى عن من قتله، يقول إنه عفى عن من قتله فيحصل ويكون، ولكن ثبوته وحصول أثره إنما يكون بعد الموت، والعفو بعد الموت إنما يكون من الولي، يكون العفو ثبوت العفو بعد الموت إنما يكون من الولي الذي له حق أن يعفو وحق أن يتوب، كما تقدم وبحر النظرين إما أن يقاد يعني خصوصا القاتل أو يقبل الطير، هذا هو مقصود من الترجمة. الآن أرد بخير رحمه الله حديث
عائشة،
يعني عائشة رضي الله عنها لما حصل يوم أحد وأن المشركين هزموا وهو الأمر، وأن أبوه صاحب الناس المسلمين أفرازه فانصرف أولهم متجهين إلى أواخرهم يعني على أن العدو العدو في الآخر، فأصاب بعض المسلمين بعضا لما انصرفوا فأصيب بعض المسلمين من هذا الانصراف الذي حصل، وكان من جملة هؤلاء اليمان والحبيبة اليمان، ولما انصرفوا وقال إليه أبي أبي يبين أن هذا أبوه، أن هذا أبوه فأصيب وقتل، فقال غفر الله لكم، غفر الله لكم، هذا هو محل الشاهد، لأنه قال غفر الله لكم لأنه عفى، يعني عفى عما حصل منه من الخطأ، عفى عن القتل الذي حصل منه خطأ، لذلك الذي قاله بعد أن مات أبوه، بعد أن مات أبوه اليمان رضي الله عنه، الذي فعل المسلمين انقرضوا وضرب بعضهم بعضا وقتل عشر قتلى بعضا على سبيل الخطأ، حصل العفو، وهذا هو محل الشاهد، لأن حذيفة إنما عفى بعد أن مات أبوه بسبب هذا الخطأ الذي حصل للمسلمين بقتل أبيه بعد أن فرق الحزام على أبقاه، حصل ما حصل رضي الله تعالى عن الجميع.
قال في آخر الحديث وقد كان
هذا الزجاج الذي حصل
كفار كفار المسلمين الضمير يعود إلى مكة، نعم
قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال
الكفار أنهم من هذا المؤثر يرجعون إلى بلادهم، لماذا يقول يعني؟
لا المقصود من العجيبة
نعم
من الأحلى من هم لحظوا الطائف، يعني المقصود الأولى لهم المسلمون ما يذهبوا إلى الطائف،
الطائف
هو معنى لهم طائف العدو
نعم والقائل هذا البخاري ولا قال وقد كان الحزن، هذا قول البخاري ولا قول
قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
ثم أرد الدكتور رحمه الله يخدم حساب الله عز وجل، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لما ذكر في الأبواب السابقة يقول المفضل والدكتور ذكر هذه الآية بعدها وهذه المرجعة بعدها، وده يعني أن المؤمن لا يصدر منه ولا يليق أن يحصل منه القتل لأخيه المؤمن، ولا يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ. لا يكون ذلك، لا ينبغي أن يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ. أما أن يكون عمدا فهذا لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن أن يقدم على قتل أخيه المؤمن، لأنه لا يعني ينبغي أو أن هذا يترشد، كل أن هذا كأنه لا يتصور ولا يفكر ولا يتوقع أن يكون إلا على سبيل الخطأ، لأن المؤمن يمنعه إيمانه أن يقتل النفس المؤمنة التي جاء الوعيد الشديد في قتلها في الآية بعد هذه الآية. ويقول الله عز وجل أن يقتل في قد عمد أما جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعجله عذابا عظيما. يعني قطعا عظيم وصف بهذه الأوصاف، تعهده موعد بهذا الوعيد. إذن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية بعد الكلمة السابقة لبيان أن القتل لا يكون إلا على سبيل القتل، هذا هو الذي ينبغي، ليس على حسب الواقع، بل الواقع يكون بالعمد، لكن ليس هذا شأن المؤمن، ليس هذا شأن المؤمن الناس بنفسه، لأن المؤمن الذي يقدم على القتل يعني معناه أقدم على أمر فيه تلك ذلك الوعيد الشديد، وكأنه يقول يعني لا يحصل ولا ينبغي أن يحصل إلا على سبيل القتل. أما أن يحصل إقدام لقتل أن يقتل المسلم المسلم فهذا سعيد غاية البعد، لأن إيمانه يمنع من أن يقتل أخاه المؤمن. وقد ورد من الوعيد الشديد ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يعني وعيد سبق لما المسلم غير حق، شأنه ليس بالهين، شأنه ليس بالسهل. ثم بعد ذلك بينت الآيات الكريمات الآية الكريمة حكم القتل خطأ، وأنه ليس فيه إلا الدية وكفارة، هناك جمع بين الدية وكفارة، فهناك كفارة بدون الدية، هناك دية وكفارة فيما إذا كان مؤمنا كان يعني معاهدا كان فيه بين المسلمين وبين المقتول ميثاق ويكون فيه دية وكفارة، وكذلك إذا كان المقام العدو فليس فيه إلا الكفارة، إذا قتل ليس فيه إلا كفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه الكفارة في القتل، إما رقبة، إما عتق رقبة، هذا هو الشيء الأول الذي لا يصار عنه إلى غيره، أي الذي يليه وهو صيام إلا إذا عجز ولم يتمكن، فعند ذلك ينتقل إلى القيام، لأنه يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أن يجد النفس التي يعتقها إما لعدمها أو لعدم القدرة على تحصيلها بالمال الذي يتمكن من تحصيلها به حيث يشتريها ويعتقها، من لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين.
قوله إلا أن يتصدقوا يعني
لا يتصدقوا يعني يعفو، يعفو يتنازلوا عن الدية ويتصدقوا بها وتنازلوا، فعند ذلك تسقط.
في الأحاديث هذه ما ذكرت عن مقدار الدية، مقدار الدية ما فصلت فيها. لا قلت في الأحاديث هذه كلها في الأبواب ما جاءت عن مقدار الدية كم من الإبل أو من البقر أو
لا هو ماذا عن أبواب القادمة
يعني أيوة أقول إذا لم يرد ذكرها ممكن تبينه يعني ولو باختصار. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به.
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به يعني أنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار وتكرار الاعتراف. إذا حصل الاعتراف مرة واحدة نفسي ليس بلازم أن يكرر عليه كما جاء في رسل الدين بعض العلماء قالوا يكرر أربع مرات لأن الشهود أربعة فيكون الإقرار يعني يعادل الشهود. جاء فيه أنه اعترف أربع مرات والشهود أربعة الذين كانوا إصابوا الشهادة بالنسبة لحدوث جريمة الزنا. هنا قال إذا أقر بالقتل مرة قتل به يعني إذا اعترف يعني مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يكرر لأنه قال أن شهود القتل اثنين وأنه يحتاج إلى أن يقر مرتين حتى يحصل إقرار يعادل الشهود. لا إنما يكفي إذا أقر مرة واحدة تكفي. ورد في حديث أنس في رمضان في قصة اليهودي الذي قتل الجارية على الراحل لها ورب رأسها بين حجرين وأنها عرض عليها أدنى وأنه لما ذكر اليهودي الذي قتلها أشارت برأسها نعم فاعترف وأخذ به الاعتراف ولم يأتي أنه كرر اعترافه إنما ذكر أنه اعترف ولم يأتي التكرار. وهذا هو محل الشاهد أنه ما جاء ما يدل على أنه كرر عليه الاعتراف وإنما جاء أنه اعترف. إذن إذا أقر مرة واحدة قتل أو قاتل ولا يحتاج إلى أن يكرر الاعتراف بأن يكرر مرتين أو ثلاثة أو أربعة بل مرة واحدة كافية.
كانوا حبان بالفتح أو بالكسر؟
حبان بن هلال. حبان بن هلال هذا بفتح الحاء وحبان الثاني بن موسى شيخ البخاري على الكسر الحاء اللي ياتي حبان وياتي حبان هذا حبان بن هلال هذا ليس موسى البخاري هو طبقه البخاري
شيخ
طبقه شيوخ حبان بن هلال بفتح الحاء حبان بن موسى شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو بكسر الحاء.
قال باب قتل الرجل بالمرأة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها.
ثم أورد المخالفة رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة أورد في حديث أنس وأورد في حديث أنس الذي تقدم مرارا وتقدم قبل هذه هو حديث اليهودي الذي قتل الجارية وأنه قتل بها قوله باب قتل الرجل بالطوعين بالطوعين أما لذلك فإن القصاص يكون بين الرجل والمرأة في النفس وما دونها.
قال وبه قال عمر بن عبد العزيز فلان وفلان وفلان
يعني وبه قال عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين ومن بعدهم.
قال وجرح نعم قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص.
قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قد جاء في بعض الأحاديث أن ربيع نفسها كسرت يعني سن إنسان سن جارية فقال قال أصلا كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فقال أبصر عمها قال والله لا تستنفر تكسر سن ربيع فمرة قال كتاب الله القصاص جاء أولياء الجارية على المسؤول جميعا وتنازلوا وعفوا عن القصاص. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، فإن هذا أقسم بأنه لا تكثر سنها، وهذا ليس هذا إليه، هذا إلى أولياء الجن أولياء المسؤول عليه. فالله سبحانه وتعالى كفر أولياء المسؤول عليها وأن جاءوا وتنازلوا وحصل الإضرار بهذا القسم الذي حصل من هذا الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسبته عليه الصلاة والسلام: إن عباد الله من أقسم على الله لأبره.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال: لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
أرادوا أن يلدوه، واللدود هو يعني دواء يوضع في الفم، فلما أرادوا أن يلدوه أشار إليهم أن لا يفعلوا، قال: لا تفعلوا. وهم ما امتثلوا لهذا الأمر لهذا النهي وامتنعوا، وعلّلوا أن هذا كراهة المريض للدواء، يعني يقول: ما قال هذا إلا لأن المريض يكره الدواء. فهم رأوا من مصلحة أنهم يعطون هذا الدواء، وأن أنها هم من يمدوه، ومن أجل أنهم فهموا أنه كما يكره المريض الدواء الرسول كره هذا، لكن رأوا من مصلحة أن يلدوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاق وأمر أن يلد كل واحد كان موجود، الذي باشر والذي نباشر، أن يلده وأن يعاملوا كما فعلوا بمن فعلهم، إلا العباس فإنه لم يشهده لأنه كان جاء بعد ما حصل اللد، وإنما عوقبوا جميعا وأوفلوا جميعا، لأن المباشر الذي باشر من أجل مباشرته، وغير المباشر من أجل أنه لم يمنع مع حضوره ورضوه منها أن يلد، فهذا لكونه لم يفعل، وهذا لكونه لم يكف ويمتنع، وهذا لكونه لم يمنع ويعمل على منع هؤلاء الذين يباشرون لده، وإنما كلهم أن يسكتوا إما لأنهم موافقون على هذا جميعا، وفهموا أن قوله لا تفعلوا من أجل أن المريض يكره الدواء، من أجل أن المريض يكره الدواء، فالرسول كره الدواء، وهم رأوا أن مصلحة له في هذا الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بعد ذلك بأن أمر أن يلدوا. ومحل الشاهد من إيراد الحديث الجراحات من الرجال ليس مختصا بجرح النساء، لأن من الذين لدوا نساء، لأن من الذين لدوا نساء، كل اللي كانوا موجودين رجال ونساء كلهم لدوا، لأنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا محل الشاهد من إراده في هذا الباب أن في الذين لدوا من أجل أنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نساء، هذا هو وجه إرادة الحديث في هذا الباب الذي هو باب التصافي بين الرجال والنساء في الجراحات.
بقي ثمان دقائق.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.